ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم به في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأن يبصرنا وإياكم بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول مستعينا بالله عز وجل، بلغنا من هذه السورة الكريمة المباركة آيات الملاعنة، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه تسمى آيات الملاعنة، وهي ملاعنة بين الزوجين. فلما تقدم وكان حكم القاذف الذي يقذف امرأة يقول إنها زنت ولم يأتي 4 شهداء، كان مصيره أنه يجلد 80 جلدة، وتسقط شهادته في الناس، ويعد من الفاسقين. الذي يتهم رجلا أنه زنى، أو يتهم امرأة أنها زنت، أو ينفي الولد، يقول هذا الولد ليس بابن لفلان، فهذا الاتهام تلك الفرية وذاك الرمي بالزنا، إذا لم يأتي عليه قائله 4 شهداء ويكونون رجالا، لأن شهادة النساء في الحدود لا تجزئ عند جماهير العلماء، بل قد نقل الإجماع على أن شهادة المرأة في الحدود لا اعتبار لها. فالحاصل أنه قد تقدم حد القذف الذي يقذف امرأة أو يقذف رجلا بتهمة الزنا، يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين. هذا حكمه، له 3 أحكام. فالذي يقول للآخر يا ابن كذا، ويعني الزنا، فهذا يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين، لا تقبل له شهادة أبدا، ويسمى بفاسق. إن ناداه شخص يا فاسق لم يثرب على من ناداه بيا فاسق. هذا حكم القاذف، سواء قذف رجلا أو قذف امرأة، فهذا حكمه، إلا إذا أتى 4 شهود من الرجال البالغين العقلاء يشهدون أن هذا الرجل زنى، أو أن هذه المرأة زنت ورأوها وهي تزني. فإذا جاء 4 شهداء أقيم عليها الحد، أما هو أي القاذف فقد سلم. أما إذا لم يأتي 4 شهداء فحينئذ يجلد 80 جلدة، وكما سلف تسقط شهادته في الناس، ويعد من الفاسقين. قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإذا تاب قبل الله توبته، ولكن التوبة وحدها لا تكفي، ولكن لا بد معها من الإصلاح. وصورة الإصلاح كما قال عدد من العلماء أن يكذب نفسه، يقول: أنا اتهمت فلانة في عرضها وهي بريئة مما اتهمتها به. فلا بد أن يكذب نفسه ويبرئ ساحة المرأة التي طعن في عرضها. فكلمة أستغفر الله لا تكفي في كل حال لمحو أثر الذنب، بل أحيانا تستلزم الإصلاح. فإن كان ثم عالم، على سبيل المثال عافانا الله وإياكم، غش قوما في فتيا، أفتى لهم عن عمد فتوى خاطئة، لا يكفي أن يقول أستغفر الله، بل لزاما أن يبين أن هذه الفتوى خاطئة وأن الصواب هو كذا وكذا. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى إذ قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يكفي أن يجترم الشخص جرما ويقول أستغفر الله جرما في حق الآخرين، بل لابد أن يؤدي للآخرين حقوقهم. أيضا مثال آخر لذلك، لا يصلح أبدا أن تسرق وأنت تعرف المال من أين سرق، تعرف صاحبه، وتقول أستغفر الله، يلزم أن تؤدي المظلمة إلى أهلها. فهذا كما سلف لزاما، وهو مأخوذ هنا من قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا. وبعد ذلك نزلت آيات الملعنة لرفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأحيانا شخص يرجع إلى بيته، يرجع من عمله، فيجد رجلا مع امرأته عياذا بالله، يرى بعينيه ويسمع بأذنيه، فإذا تكلم وقال إن الزوجة زنت جلد 80 جلدة، سقطت شهادته في الناس، يعد من الفاسقين. أو يذهب يأتي ب4 شهداء، فلن يأتي بالشهداء إلا وقد انصرف الجاني، وإن سكت سيسكت على غيظ، فماذا يصنع مثل هذا؟ أنا رجل عياذا بالله رجع إلى بيته فوجد رجلا مع امرأته يفعل معها المحرم، فسمع بأذنه ورأى بعينه، ماذا يصنع؟ إن سكت سكت عن غيظ لن يتحمل، إن تكلم جلد 80 جلدة، سقطت شهادته في الناس، إن قال إن المرأة زنت اعتبر من الفاسقين. إذا ذهب يأتي ب4 شهود يشهدوا يكون الرجل قد قضى حاجته ثم انصرف، فماذا يصنع مثل هذا الشخص؟ فنزلت آيات الملعنة لرفع هذا الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الذي قد يحدث له هذا الموقف. وفي هذا أسباب نزول الآية الكريمة، وأحيانا تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، تحصل واقعة وتحصل واقعة ثانية وواقعة ثالثة وواقعة رابعة، فتنزل الآية فهذا الصحابي ينقل يقول الآية نزلت في كذا، وهذا ينقل أن الآية نزلت في كذا، وكل قوله صحيح فآية الملعنة نزلت في شخصين، في هلال بن أمية الواقفي وفي عويمر العجلاني. أما هلال بن أمية وسبب النزول ثابت في الصحيح، وكذا سبب النزول الآخر. فهلال بن أمية كان رجلا صادقا بدريا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هلال بن أمية الواقفي كان رجلا صالحا صادقا بدريا، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صادقا في لهجته، لم يعرف بكذب من قبل، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سأله ما خلفك يا هلال، فذكر صدقا أنه تخلف بدون عذر، فهو من الثلاثة الذين تيب عليهم مع كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع، فالشاهد أنه كان صادقا في لهجته رضي الله تعالى عنه. هلال بن أمية إذن صحابي بدري شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صادق في لهجته، لم يوحد عليه كذب. في قصة تخلف كعب بن مالك كان معه وتكلم وبين أنه تخلف بدون سبب إلى أن أنزل الله التوبة عليه بقوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هلال بن أمية هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام، السلام عليكم، أبشر. قال هلال: يا رسول الله، إني رجعت من عملي، إني رجعت من عملي فوجدت رجلا مع امرأتي فرأيت بعيني وسمعت بأذني. عياذا بالله، رأى رجلا مع امرأته يفعل معها الفاحشة، فرأى بعينه وسمع بأذنه. قال: يا رسول الله، فلم أهيجه، يعني كظمت غيظي، وجئت إليك يا رسول الله أشكو إليك ما حدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا، ليس عندي بينة يا رسول الله. يعني عندك شهود؟ قال: ليس عندي بينة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟
الحمد لله، تفضل.
كيف حال حضرتك؟
الحمد لله،
ربنا يرضى عنا وعنك
وعنك.
والله أسأل أن يرزقنا وإياك الفردوس برحمته،
آمين،
وأن يحشرنا وإياك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم آمين،
وجميع المؤمنين الموحدين الذين يحبون السنة
ونصرتها، آمين.
أولا نحن نحبكم في الله شيخ،
أحبك الله الذي أحببتنا،
وأنا قد من الله علي برؤيتكم حقيقة في مسجد، في مساجد كثر مثل العزيز وغير ذلك، يعني وفي دفنة الشيخ خفض الشاطفي رحمة الله عليه،
الله يرحمه ورحمة
الله. فأولا شيخنا ادعو الله لي أن يهدي ابنتي، عندها 5 سنين وهجعنا من حفظة القرآن، نصرة للسيدة عائشة، وادعو لابني بالشفاء فإنه عنده ثقب في القلب،
الله يعافيه.
وحاجة تانية شيخنا، بس لحضرتك سؤال بالنسبة لل اللهم صل على سيدنا محمد. واحد قال لزوجته في ساعة غضب، كانت هي السفر ورجع من السفر، فقال لها اتأخرت فيها من جام السفر، فزهق عليها ومع زهق الشغل وكده قال لها عليها الطلاق، ما انت قاعدة في البيت. ده حكى لي الموقف ده دلوقتي، قلت له اسألك ان شاء الله الشيخ مصطفى واي شيخ ان شاء الله، فربنا من علينا، نسأل حضرتك يعني. فهو وهي جاية من الشغل وهي جاية من البيت، انا اسف، من البلد عندها، فزهق عليها، ووقت الزهق قال له عليها الطلاق، ما انت قاعدة في البيت النهاردة. وفعلا سابت البيت ومشيت، ودلوقتي نيته هو انها يعني هتمشي بغضبة، مش هيرجعها الا وقت ما هو يهدى ويرجعها، معرفش يعني، قال انا مش نيته طلاق. في حكم الموضوع ده ان شاء الله شهر.
يعني
وهي مسكت المصحف على وشها كده زي هو زي ما حكي لي يعني، وقالت وكلام ربنا ده والقران، ربنا ما رجعلك البيت ده تاني. فاس يعني استفسر بالنسبه للامر الفقهي ده حضرتك شيخنا. والسؤال الثاني
يعني هو الان يريد يرجعها.
نعم،
يريد يرجعها.
ما هو مش صلاه، هو بس بيمشيها بالقسم.
ايوه، يعني الان النهايه
يعني نظام غضبه، وهيجيبها لما تهدى ويهدى شويه.
يعني الان يريد ان يذهب ياتي بها او ما زال؟
ان شاء الله. ايوه،
يذهب ويكفر عن يمينه، والاخرى تكفر عن يمينها.
الكفاره ما هي يا شيخنا؟
اطعام 10 مساكين.
نعم.
وهي الاخرى تطعم 10 مساكين.
نعم
نعم.
طب بالنسبه لسؤال حضرتك شيخنا، بالنسبه دلوقتي ايه المطلوب مننا في يعني كيفيه الذب عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين؟ وفي نفس الوقت يا شيخنا حضرتك، يعني الشيعة عليهم من الله ما يستحق الروافد يعني امتهم، واسال الله ان يهدي عوام الشيعة يهديهم الى الحق باذنه. بالنسبه حضرتك دلوقتي يعني عذرا انا اسف كنت اتصل على اهل العلم، ولكن اهل العلم دلوقتي ماسكين في امنا عائشه وناسيين السيده حفصه حقها برضو، ان الشيعة برضو عمالين يهينوا السيده حفصه، فبرضو ان احنا لا ننسى قدر السيده حفصه بجوار السيده عائشه، وان كانت السيده عائشه هي الاولى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ننسى قدر السيده حفصه رضي الله عنها، ونسال الله ان يحشرنا معهم برحمته.
امين يا رب، بارك الله فيكم، بلغت ونصحت جزاك الله خيرا، وإن شاء الله نصيحتك معمول بها، جزاك الله خيرا. أرجع إلى ما كنت بصدده. جاء هلال بن أمية الواقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجعت من عملي فوجدت رجلا مع امرأتي فرأيت بعيني وسمعت بأذني فلم أهيجه وجئتك يا رسول الله أشكو إليك حالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل نزول آيات الملاعنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال لا ليست عندي بينة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالبينة إما أن تأتي بشهود أربعة يشهدون لك أو تجلد الحد 80 جلدة. فقال هلال بن أمية يا رسول الله الله يعلم أني لصادق، الله يعلم أني صادق، أنا كظمت غيظي وما حركت ساكنا وجئت أشكو إليك ما رأيت. فالنبي لا يزيد، إذ النبي وقاف عند كتاب الله، ألك بينة؟ قال لا، قال البينة أو حد في ظهرك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله وفيك بارك الله.
بقول لحضرتك شيخ أنا بالله عليك.
تفضل.
لو واحد رزق ولد ومش عايز يحلق شعر المولود، هل يقدر ويخرج عليه؟ دي حاجة. والحاجة الثانية، هل يجمع بين الشاهين بخروف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الذي استقر في بعض الأذهان من أن المولود يحلق شعره ويوزن الشعر ويخرج مثله ذهبا، فهذا الخبر لا يثبت، إنما الحلق ثابت في يوم السابع، إماطة الأذى ثابتة في يوم السابع. أما كونك تتصدق بوزن الشعر ذهبا فهذا ليس بثابت. أما قولك الخروف بشاتين فكلامك غير مفهوم، وظني أنك لا تعلم معنى الشاة أصلا. الشاة تطلق على أحد هذه الأشياء الأربعة، تطلق على الخروف، على الناجة، على الجدي، على العنز. فهذه الأربعة كلها يطلق على كل واحد منهما شاء. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في أمر العقيقة أن الغلام يعق عنه بشاتين والجارية يعق عنها بشاة، واسم الشاة يصدق على أي شيء من الأربعة المذكورة، والله أعلم. هذا وأرجع إلى ما كنت بصدده. فهلال بن أمية استمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه البينة أو حد في ظهرك، قال يا رسول الله، قال ما حاصله يا رسول الله؟ لو كنت في الجاهلية لقتلتهما، ولكني نقلت إليك ما حصل. الله يعلم إني لصادق، والنبي لا يزيد على قوله البينة أو حد في ظهرك. فأخذ هلال بن أمية كي يقام عليه حد القذف الذي هو جلد 80 جلدة، سقوط الشهادة في الناس، اعتباره من الفاسقين، اعتباره من الفاسقين. فالأنصار يعرفون هلال بن أمية وصدق هلال بن أمية، فبكوا من أجله وقالوا الآن يجلد هلال بن أمية 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين؟ هلال مؤمن بالله، يعرف أن الله يكشف الضر ويجيب المضطر. يقسم هلال أن الله سيبرئ ظهره، يقسم هلال ويؤكد على ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ يا أخي، بس عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى التلفزيون، التلفزيون يعني الفتاوى، مشاهدة الفتاوى؟ وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى 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 تلفزيون في النساء وهم محجبات؟ وهل يجوز التلفزيون إنه يكون في المنزل إن شاء الله يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما نظر المرأة إلى الرجال عموما، فإذا كانت هناك فتنة وفساد فالله لا يحب الفساد، وتمنع منه إذا خشيت الفتنة، وذلك لقول الله تعالى والله لا يحب الفساد، ولقول الله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أما إذا لم يخشى فتنة جاز للمرأة أن تنظر إلى الرجال إذا لم تخشى الفتنة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أخذ عائشة رضي الله عنها وجعلها تنظر من ثقب في الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم خدي على خده وقال: يا حميراء يا حميراء تشتهين تنظرين؟ قالت: فوضع خدي على خده فنظرت من ثقب في الباب إلى الأحباش هم يلعبون. قالت: حتى كنت أنا التي مللت. فهذا دال على جواز نظر المرأة إلى الرجال إذا كانت الفتنة مأمونة، وكذلك صلاة النسوة خلف الرجال في المسجد، فهذا فيه بيان الجواز إذا كانت الفتنة مأمونة. أما العكس فيمنع إلا إذا كانت امرأة من القواعد من النساء لا يفتتن بها، فللرجل أن ينظر إليها للحاجة. أما وجود التلفزيون في المنزل، فإذا كنت تأمن على نفسك وعلى أهلك ألا يستعمل في الشر والفساد جاز وجوده، أما إذا كنت لا تأمن على نفسك وأهلك ذلك فابعده. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله. تفضل. تفضل.
يعني ابني مجاهد.
نعم.
ابني مجاهد وهو مسلم.
الصوت غير واضح.
أنا ابني مجاهد وضرب الأمريكان.
ابنك مجاهد؟
هل يجوز لي
فقد الاتصال قدر الله شفال. أرجع إلى ما كنت بصدده من التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهلال بن أمية الواقفي: هات البينة. البينة أو حد في ظهرك. الأنصار يبكون من أجل هلال بن أمية ويقولون: الآن يجلد هلال بن أمية 80 جلدة وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين. هلال مؤمن بالله، يعلم أن الله يكشف الضر ويجيب المضطر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لماذا لي سؤال يا سيد الشيخ؟
تفضل.
لماذا أهل السنة والجماعة يقولون أن العشرة المبشرون بالجنة عشرة فقط؟ وقد قال حضرة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: فاطمة سيدة نساء العالمين في الجنة، والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم قال: ابني هذا سيدة شباب أهل الجنة. وقيل في خديجة رضي الله عنها وأرضاها: بشر خديجة ببيت من قصب لا نصب فيه ولا سخب. لماذا غيبوا آل بيت النبي عليهم السلام عن العشر وذكروا العشر مبشرين في الجنة فقط؟ أنا حقيقة أنا متعجب لهذه الأشياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأراك واسمح لي في القول، أراك ما تفطنت لقول أهل السنة والجماعة، ما تفطنت لهم، إنما سمعت قولا يقال ويتكرر العشر مبشرون بالجنة. ومعنى قولهم عشر مبشرون بالجنة، أولا داخل فيهم علي رضي الله عنه، العشر مبشرون بالجنة ذكروا عشر مبشرون بالجنة، وإن كان المبشرون بالجنة أكثر من ذلك بكثير بكثير بكثير، لأن هؤلاء العشرة جاء ذكرهم في حديث واحد، يعني في حديث واحد اجتمع فيه هؤلاء العشرة لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبلا وقال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء انتظمهم حديث واحد للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن كما تفضلت، فنعم أتت نصوص خاصة كثيرة جدا في أناس مخصوصين بأنهم من أهل الجنة. فكما تفضلت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، فاطمة سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، بلال يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. ثابت بن قيس بن شماس أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو في الجنة. عمار بن ياسر وأهل عمار بن ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. البدريون كذلك في الغالب، عدة أشخاص جاءت فيهم نصوص خاصة، عدة أشخاص جاءت فيهم نصوص خاصة، سواء إجمالا كأصحاب بيعة الرضوان أو أصحاب بدر، ونصوص خاصة بأسمائهم كما سمعت من الحسن والحسين، بلال، أيضا عدد من الشهداء كجعفر بن أبي طالب، رأيت جعفر بن أبي طالب يطير بجناحيه مع الملائكة، أيضا إضافة إلى ذلك سيد الشهداء عمي حمزة. فجاءوا ناس كثيرون جدا جاءت فيهم نصوص خاصة، لكن إطلاق العشر المبشرين بالجنة لأنه انتظمهم حديث واحد، جاء ذكرهم في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل فيهم علي. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. الحمد لله. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ.
نعم نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال يا شيخ بعد إذن حضرتك، أنا وزوجي رايحين الحج إن شاء الله السنة دي بإذن الله.
الله يتقبل.
فهو إن شاء الله يعني غيور جدا، فبيقول لي إيه شوفي لك صحبة تمشي معاكي وكده، لأن أنا بيخاف يعني حد يبص ولا حاجة ويعمل مشكلة. فبيقول لي إن رحت الحرم ولقيتي هيصلي وراكي مثلا رجالة بسبب الزحام وكده، ارجعي الفندق وما تصليش وأنا المسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى. ف فانا اعمل ايه؟ اروح الحرم وهم بيقوموا الصلاه والناس كلها بتصلي، ارجع الفندق وما اصليش بسبب الزحام. ممكن وارد ان ممكن حد يقف جنبي ورايا بسبب الزحام الشديد جدا، وحضرتك عارف، ارجع وما اصليش وهو المسؤول، ولا اصلي واعمل ايه؟ مش عارفه والله.
يعني الامور واسعه، حلي مشكلتك مع زوجك. اذا قال لك صلي في الفندق صلي في الفندق، اذا رخص فهناك رخصة، هناك رخصة للصلاة في المسجد في الزحام، فالأمر قريب. بارك الله فيك وحل المشكلة. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أستفسر بالله يا شيخ عن حرمة أم الزوجة، أم الخطيبة، هل تبدأ من الدخول ولا من العقد؟
أم المعقود عليها،
أم المعقود عليها. نعم.
لكن قلت أم الخطيبة، هذه الغيها، لأن المخطوبة الخطوبة لا تحرم شيئا ولا تحل شيئا فيما يتعلق بالمحرمات.
نعم.
أما أم المرأة بمجرد عقدك على الفتاة تحرم عليك أمها على التأبيد، بمجرد العقد على البنت أمها تحرم تحريما مؤبدا عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، ولم يذكر دخولا من عدمه. أما الربيبة التي هي بنت الزوجة فكما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني إذا أنت عقدت على فتاة في الحال منذ أن قال لك وليها زوجتك فلانة، في الحال أمها تحرم عليك على التأبيد. لكن إن عقدت على امرأة ولها بنت، بنتها لا تحرم عليك إلا إذا دخلت بأمها، لأن الله قيد في مسألة الربيبة إذ قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما في أم الفتاة فقال وأمهات نسائكم مبهمة مرسلة غير مقيدة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ.
وياك.
أنا الله سبحانه وتعالى رزقني قبل سنة بولد.
الله يبارك.
وتوفى.
الله يرحمه.
فهل بعد سنة جائز العقيقة؟ وهل يجوز أن إذا ذبحتها آكل منها أو أوزعها؟ كيف يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسأل عن ابنه الذي مات، عن ابنه الذي مات ولم يكن قد عق عنه، هل يجوز له أن يعق عن ولده الذي مات؟ نعم، يجوز لك أن تعق عن ولدك الذي مات. أما هل تأكل منها أو لا تأكل؟ نعم، يجوز لك أن تأكل وأن تتصدق وأن تهدي، كل ذلك جائز. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا
تفضل.
جزاك الله خيرا، ربنا يجعل رزقك حسناتك.
وياكم.
استاذ حضرتك سؤال بسيط بعد اذنك.
تفضل.
حكم استخدام جوز الطيب على الطعام والشراب والمشروبات عامة يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. فجوز الطيب هذه ليس فيها نص لا في كتاب الله عز وجل قال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا سنلجأ إلى قيسة، فسيقال كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع أحرام هو؟ فسأل النبي سؤالا أو مسكر هو؟ فأجابوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. فالقول يرجع إلى جوز الطيب، هل جوز الطيب هذه تسكر؟ هل هذه تسكر أو أنها تفتر؟ إذا كانت فقط تفتر فالحديث الذي فيه نهى عن كل مسكر ومفتر بلفظ مفتر مع المسكر لا يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى السؤال قائما، هل جوز الطيب تسكر؟ كثيرها يسكر مستعملوها قالوا لم نجد فيها سكرا. فإذا كان ذلك كذلك ولم يجد مستعملوها فيها سكرا فعلى ذلك لا نستطيع أن نحرمها، إذ ليس هناك نص يحرمها وليس هناك إسكار من ورائها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
بدنا نحكي مع الشيخ الله يخليك.
تفضل معك.
شيخ، سؤال عن إنه هل الشيعة الصحيح إنه في لهم قرآن من 17,000 آية تقريبا أو كذا؟ أدي السؤال يعني أسأل إذا سمحت.
الله يبارك فيك ويحفظك. أما الشيعة هؤلاء فطرائق قددا ولا يكاد يوقف لهم على شيء متحد اتحدوا عليه جميعا. نعم، المنقول في الكتب عنهم أن منهم من يقول أن القرآن الذي بين أيديكم ناقص، وأن هناك مصحف لفاطمة كامل، وأن به آيات ليست موجودة في كتابكم، كقوله في سورة الانشراح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وجعلنا عليا صهرك. فيقولون كذا: هذه آية ليست في الكتاب عندكم، وجعلنا عليا صهرك، إلى غير ذلك. لكن هم في ذلك طرائق قددا، منهم من يقول إن عندهم مصحف فيه ما ليس في الذي عندنا، لكنهم لا يكادون يبدونه، والحمد لله أنهم لن يستطيعوا ولن يجرؤوا على إبداء مثل ذلك، والحمد لله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. بالله عليك دخل الشيخ عرض 10 وصلت.
نعم.
عايز الشيخ.
اتفضلي يا أختي.
ليش يا أخو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
معي.
معك يا أبي.
طب لو سمحت بقول لك ايه، جوزي حلف عليا يعني كان حلف عليا يمينين قبل كده وفضل يمين واحد، هو خلقي قوي يعني المغزى خلقه ضيق خالص، وقال له حاجة ينكر علينا يعني المهم ترى هو عايز يتجوز يعني وكده، المهم يقول لي يعني تريحي لو طلقتي، بضحك كده وبقول له مش هتقدر، أم قال انت طالق يا فلانة بالكسل
يا لطيف.
وكان يعني يمين واحد أخيرا يعني
حرمت عليه تحريما، الآن حرمت عليه تحريما مبتوتا، ولا تحلي له الآن حتى تنقضي عدتك وتتزوجي رجلا آخر بقصد مداومة المعيشة. فإذا طلقك الزوج الجديد عن غير التواطؤ حللت للأول، فالآن إنا لله وإنا إليه راجعون، ولعل الله أراد بك خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حال الشيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لي سؤال بارك الله فيك.
وفيك.
رجلا بنى بيتا فوق بيت أبيه.
رجلا لماذا؟ لماذا قلت رجلا وصدرتها بالنصب؟
شخصا يعني مثلا.
أنا أقصد ناحية لغوية. لماذا قلت رجلا؟ لماذا لم تقل رجلا؟
نعم. بارك الله فيك.
جزاك
الله خيرا.
فيك. تفضل.
لو أن شخص يعني بنى فوق بيت أبيه شقة بماله الخاص.
نعم.
الآن في السطح اللي بنى عليه وفي السطح اللي تبع شقته. هذول شو حكمه؟ لمين برجع؟ للورثة، للأب ولا لإله؟
لا، هذه ترجع إلى الأعراف السائدة، لأن هنا حق أخذه دون سائر إخوته. أنت لما بنيت شقة على منزل أبيك استفدت بالأرض، استفدت بأرضية بالأرض،
يعني تقدر ثمن السطح ويوزع على الورثة.
طبعا هو أحد الورثة.
والسطح تبع الشقة اللي بناها من ماله؟
لا، مش المشكلة مش في السطح، المشكلة في الأرضية. أنت استفدت بأرض البيت.
نعم.
فواحد من أهل الأعراف والاختصاص يتدخل كمقوم ويعطي لكل ذي حق حقه.
بارك الله فيك
وفيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ مصطفى الله يبارك لك، أولا كنت عايزة أسأل سؤال، هل لو الزوجة زوجت زوجها بنية إنها تعفه كده هل تؤجر بذلك؟
هي مأجورة إذا كان الزوج يعني مأجورة إن شاء الله.
ألو؟
هي مأجورة.
طيب وال
لكن أنا ليا كلمة.
طب لو سمحت معلش أقفل وهسمعك من التليفون.
أيه.
طب معلش كمان سؤال، طب وهل يجوز لها إنها تدعي إن ربنا يقل الغيرة في قلبها؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأقول أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة ولمن ابتلي فصبر فواها. فالمرأة إذا قدر الله عليها أن يتزوج زوجها تغطن نفسها على الصبر وتغطن نفسها على الإيمان. يعني أما أنها هي التي تبحث وتجد وتجتهد، ف يعني أقول ما رأيت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من صنع ذلك، وهن أفضل نسوة، وأفضل نسوة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد المبشرات بالجنة الأربع، فاطمة وخديجة وآسيا ومريم، تأتي نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما رأيت امرأة من أزواج النبي سعت في البحث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجة عليها. والله أعلم، والله أعلم. لا أقول عرضي ولا حربي ولا شيء، لكن إذا قدر اصبري واحتسبي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجو لما كنت بصدده من الحديث عن قصة هلال بن أمية الواقفي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أنه رأى رجلا مع امرأته فسمع بعينيه، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: هات البينة، البينة أو حد في ظهرك. وما استطاع هلال أن يأتي بالبينة، فقال النبي: حد في ظهرك. والأنصار جلوس يبكون من أجل صاحبه هلال بن أمية الواقفي، فهم يعلمون صدقه وهو يقول: إن الله سيبرئني فالله يعلم أني بريء. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قول هات البينة أو البينة أو حد في ظهرك. فالشاهد أنه لم يستطع أن يأتي بالبينة، فأخذ هلال بن أمية ليقام عليه حد القذف. أخذ هلال بن أمية، نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالإخوة من غرفة التحكم يسألونني سؤالا سأله سائل: رجل خطب امرأة فاستأمنته على سر وقالت له: أرجو ألا تفشي هذا السر أبدا، فوعدها فأخبرته بالسر، فلما أخبرته بالسر لم يطق أن يتمم الزواج. أبوه يقول له: لن تكون ولدي ولن أعرفك إذا لم تتمم الزواج. فالولد يسأل، هو لا يطيق المعيشة بعد معرفته لهذا السر، مع أنه سيكتمه ولكنه لن يطيق المعيشة معها، وأبوه يصر عليه أن يتزوجها. أقول وبالله التوفيق: ليس للأب أن يجبر ولده على الزواج بمن لا يحب، ليس للأب أن يجبر ولده على الزواج بمن لا يحب. هذا. وعن السؤال الثاني الإخوة سألوني أيضا فيه من غرفة التحكم، حاصله: رجل وسع الله عليه وعنده زكوات أموال، هل يجوز أن يعطي بعض العمالة الذين عنده من زكوات الأموال؟ أقول بالله التوفيق، إذا كانت العمالة فقراء أو مدينين وهذا المال مال الزكاة سيعطى إليهم وهم يعلمون أنه زكاة، لا يعلمون أنه مكافأة، فقد يتوهمون أنه مكافأة، فجاز إذ لا دليل يمنع، والله أعلم. أرجع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الحمد لله.
وصلت حضرتك، ربنا يديك الصحة.
وإياكم. تفضل.
بقول لحضرتك يا شيخنا، أنا مقيم في السعودية وبعمل ومعايا زوجتي وبنتين.
الله يبارك.
وربنا يبارك فضلك. وأنا دلوقتي إن شاء الله احتمال السنة الجاية، يعني السنة دي نحج أنا وزوجتي. طبعًا صعب جدًا نحج بالأولاد لأنهم صغيرين، فيجوز لي زوجتي تنزل بيهم، تنزلهم وتسيبهم عند أهلها، وبعد كده تيجي لوحديها بس بدون، يعني أنا مش هقدر أسافر معاها. ظروف الشغل
ضرورة يا عبد الرحمن، ضرورة
ضرورة،
ده هذه ضرورة
يعني جائز لا تنزل وهتيجي بعد كده وكده تنزل لهم ثاني بعد حج لوحديها،
هذه ضرورة يا عبد الرحمن،
يعني ان شاء الله جائز،
ضرورة ان شاء الله.
جزاكم الله خير، ربنا يبارك
حضرتك. طيب، اقول بالله التوفيق، اخذ هلال بن أمية ليقام عليه حد القذف، تسقط شهادته في الناس، يجلد 80 جلدة، يعد من الفاسقين، والصحابة والأنصار يبكون وهو موقن بأن الله سيبرئه، فبينما هو ذاهب لإقامة الحد عليه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، الآيات. فقال: أبشر يا هلال، فقد أنزل الله ما يبرئ به ظهرك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ مصطفى.
نعم تفضل.
والله عندي سؤال يا شيخ، لي بنت متزوجة من فترة،
وبعد
وزوجها اعتقل لفترة ما يقرب 4 سنوات ثم خرج من المعتقل، وبعدما خرج من المعتقل لفترة قصيرة له منها 4 بنات، وفجأة علمت أنه يريد أن يتزوج عليها، فحزنت شديدا وقالت له: طلقني، إذا أردت أن تتزوج من أخرى طلقني وسأجلس في البيت وربي لك الأولاد وتصرف عليه. ده كان شرطه، ووالده ووالدته رفضوا هذا الزواج برضه، وقال له: إن نحن غاضبين عليك إذا تزوجت المرأة الأخرى، وهو عليه ديون كثيرة، يعني ليست حالته ميسرة حتى يتزوج بالثانية، ولكن هو متمسك بموضوع ان ده تعدد وان التعدد حلال، واحنا يعني قلنا له ماشي التعدد حلال، ولكن اذا كان عندك الاستطاعة، ولكن عليه ما يقرب من 20,000 جنيه، ويريد ان يتزوج، وبعدين مقصر في بعض المصاريف الاولاد وهكذا، مصاريف المدارس وهكذا، وهو اخ يعني نحسبه على خير، فما رأيك؟ يعني أرجو منك أن تبدي لنا النصيحة والرأي الإسلام في هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فكما أسلفت فالتعدد أباحه الله، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ولكن كما هو معلوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. فإذا كان لا يجد ساعة للزواج فليس له أن يضيع أبناءه، ولا أن يقف متسولا الخلق لتربية أبنائه، وليس له أن يضيع بنات المسلمين ونساء المسلمين من أجل النزوة حينئذ، فإنه إن كان بإمكانه أن ينفق على الأسرتين وأن يوفر لكل زوجة سكنها اللائق بها، وأن ينفق على أولاده وأن يعفل الاثنتين، تزوج. أما إذا لم يستطع فالنبي قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا أما إذا كان خشي على نفسه أن يزني والعياذ بالله ولجأ إلى خف الأضرار فدي مسألة تختلف. أما بالتوصيف الذي ذكرته أنت من أنه مدين ليس عنده مال كذلك لا يستطيع الإنفاق يقصر في حق الأبناء من ناحية الإنفاق من ناحية الرعاية ثم هو خارج من السجن وزوجته صبرت فكان من اللائق أن يعني يراقب الله في زوجته التي صبرت شيئا ما وينفق عليها ويجتهد في سد احتياجات أبنائه والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا شيخ مصطفى.
الحمد لله تفضل.
مرحبا شيخ مصطفى.
مرحبا بك وأهلا وسهلا.
أنا كنيت نفسي بأبي مبارك. وقال لي بعض الملتزمين أن هذه الكنية فيها من التزكية. وقال لي البعض الملتزمين أن هذه الكنية فيها تزكية.
يا أبا مبارك تسمعني؟
نعم.
إذا كنيت نفسك
نعم.
إذا كنيت نفسك بأبي صالح
نعم.
فيها تزكية ولا لا؟
نعم.
ها؟
نعم نعم.
فيها تزكية ولا لا؟
هل فيها تزكية أم لا؟
لا لا صبرا صبرا. إذا كنيت نفسك بأبي صالح
نعم.
فيها تزكية ولا لا؟
لا أعلم.
الظاهر يعني إذا كنيت
لا أعلم يا شيخ.
إذا كنيت نفسك بأبي الخير بأبي
نعم.
الخير لا بأس. لا بأس أن تكني نفسك بأبي صالح وبأبي الخير وعندنا من السلف
فيها تزكية نعم
ها؟
فيها تزكية شيخ
لكن تكن بها السلف عندنا أبو الخير مرصد ابن عبد الله اليزني أبو صالح ذكوان السمان لا بأس تكن بأبي مبارك ولا شيء عليك. السلام عليكم. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك شيخ.
الحمد لله.
بارك الله شيخ.
بارك الله فيك.
بارك الله شيخ. بعد إذن حضرتك في لي سؤال في لنا يعني مقبرة مدفن ففي حضرتك عارف جزء للرجال وجزء للنساء.
إيه هو؟
مدفن.
مدفن.
ففي جزء للرجال وجزء للنساء.
نعم.
فحاليا المكان امتلأ. فحضرتك عارف طبعا الدفن هنا غير شرع يعني بتبقى غرف تحت الارض وفيها الاموات فتفضل العظم بيفضل فترة طويلة موجود. فقالوا ان احنا هنعمل حاجة اسمها عظامة زي غرفة للرجال وغرفة للنساء كده برضو يتلم فيها العظم كله. يعني عظم كل الرجال يتحط كله مع بعض في مكان واحد وعظم كل النساء يتحط في مكان واحد علشان يفضوا مكان لو حد تاني توفي ولا حاجة يدفن. فهل ده جائز؟
يا الضرورات ألجأتنا إلى ذلك. الضرورات هي التي ألجأت إلى ذلك. ورب العزة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا كنتم مضطرين إلى هذا فلا إثم عليكم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ألو.
تفضل تفضل.
إيه بشرك سمعت شيخ.
نعم.
عندنا امرأة ماتت قبل أبوها.
امرأة ماتت قبل أبيها.
نعم.
وبعد
مات أبيها
مات أبوها وبعد
هل ترث من تركت أولاد هل ترث أم لا
لهم أخوال
تركت أولاد هي
أيوة هي الأولاد هؤلاء لهم أخوال يعني المرأة التي ماتت لها إخوة
نعم
إذن أبناؤها محجوبون أبناؤها ليس لهم شيء يعني الأحفاد الذين ماتت أمهم في حياة جدهم ولهم أخوال ليسوا بورثة إلا إذا أوصى لهم الجد بشيء وإلا فلا شيء لهم.
شكرا.
هذا. أقول بالله تعالى التوفيق إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ هلالا كي يقام عليه حد القذف نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آيات الملاعنة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فقال أبشر يا هلال فقد أنزل الله عز وجل ما يبرئ به ظهرك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وقد اتهمها زوجها هلال بن أمية بشريك ابن السحماء، فهنا أنكرت المرأة جريمة الزنا، فبدأ التلاعن بدأ بالرجل، قيل لهلال اتق الله يا هلال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال هلال الله يعلم أني صادق، وأقسم أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين. فلما كان بين يدي الخميسة استوقفوه وقالوا هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب التي توجب عليك لعنة الله فاتق الله، قال الله يعلم إني صادق، وأقسم اليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فاتجه إلى المرأة فقيل لها اتق الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فأقسمت المرأة أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، فاستوقفوها عند الخامسة وذكروها، وفي بعض الروايات أمر النبي من يضع يده على فيها حتى لا تتسرع باليمين، وقالوا هذه الموجبة التي توجب عليك غضب الله. فتلكأت المرأة ساعة، الجو يشعر أنها ارتكبت المحرم، هي ترددت ساعة عن الحلف، ثم بعد قالت لن أفضح قومي سائر اليوم، وأقسمت اليمين الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فتعقدت المسألة، لكن فرق بينهما تفريقا أبديا بالملاعنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى المولود، فإن جاء به إن جاءت به سابغ الإليتين خدل جسقين أدعج فهو لشريك ابن سحماء، أو ما أظن هلالا إلا صدق وقد كذبت، وإن جاءت به نحيفا يعني على نحو من هلال فلا أراها إلا قد صدقت وهو قد كذب. فويد المولود أشبه بشريك ابن السحماء كما أن الغراب يشبه الغراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. هكذا، والولد بعد الملعنة يلحق بأمه، ولذلك أحكام أخرى تأتي في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء وقت الدرس، فأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقنواتهم، وأن يجعلها دوما رائدة قائدة في نشر الخير والمعروف، وأن يجعلها دائما وأبدا منارات خير للإسلام وأهله. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وبالإعراض عن اللغو، فالله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هذا، وذكر الله يرطب اللسان ويقوي القلب ويطمئنه، وكذلك يقوي البدن، وكذلك يطرد الشياطين، وبه تتنزل علينا الملائكة وتخشانا الرحمات والسكينة، ونسبق به غيرنا، وربنا يذكرنا إذا ذكرنا. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدي ولد آدم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما، وربنا يصلي علينا بكل صلاة نصلي على هذا النبي الكريم 10 صلوات. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا ننسى أبدا الاستغفار والإكثار منه، فبه تدفع البلايا والنقم والمصائب، وبه نستدر الأرزاق والنعم، وبه نرزق الأولاد كذلك. أيضا أذكر نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فالنبي أمر بذلك، والمظالم لها مطالب يوم القيامة، لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.